إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء يتعلق بموضوع من الأهمية بمكان، ولا يتم توحيد الله عز وجل ولا يتم المقصود من إرسال الرسل ولا إنزال الكتب إلا بهذا الموضوع الكبير الخطير، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الموضوع هو المقصود الأعظم من الدين، وهو الذي بعث الله به جميع المرسلين، وقد زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وتاهت فيه أوهام بسبب دقة هذا الموضوع وتشعبه، وأنه يحتاج إلى ضبط للمصالح والمفاسد، وهذا لا يكون إلا بالعلم. وكان بسبب الجهل بهذا الموضوع، كان بسببه مشاكل كثيرة حدثت في بلاد المسلمين نظرا لكثرة المخالفات التي يراها المرء في الطرقات وفي الحوانيت، بل ووصل الأمر إلى دور العبادة، فتجد في المساجد أشياء من البدع والحوادث التي نصب كثير من أهل العلم على بدعيتها. فإذا رأى المرء مثل هذا التفشي ولم يكن عنده من العلم ما يتعامل به مع هذه المناكير، قل صبره وضاق فضله وعطره، فيبدأ يتصرف على حسب ما يراه سواء كان بعلم أو غير علم. لذلك فنرى أن هذا الموضوع، وإن كنا تكلمنا فيه قبل ذلك، ولكنني أجدد الكلام فيه بطريقة أوسع وأشمل وأكثر عائدة إن شاء الله تعالى. وقد رأيت أن ينتظم حديثي معكم في محاور ستة. المحور الأول: ماهية الموضوع وحقيقته وذكر الأدلة على وجوبه وذكر فضله وما أعده الله عز وجل لمن قام به. المحور الثاني: أركان الموضوع، أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي ثلاثة أركان. المحور الثالث: الشروط التي وضعها العلماء لهذه الأركان الثلاثة، أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثلاثة: المحتسب أو الآمر أو المنكر. والمحور الثاني: المحتسب عليه أو المنكر عليه. والمحور الثالث: موضوع الإنكار نفسه. فهذه محاور ثلاثة، كل محور من هذه المحاور لها شروط، فسنذكر شروط كل ركن من هذه الأركان الثلاثة. المحور الخامس، المحور الرابع، أي نعم المحور الرابع للشروط، المحور الخامس اللي هي درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأربعة، وما يلحق كل درجة من الدرجات من الأحكام الجزئية، وأخيرا هل ينكر في مسائل الخلاف أم لا. فنبدأ إن شاء الله تعالى بذكر تعريف هذا الموضوع. الموضوع كله يتلخص في اربع كلمات: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والكلمات الاربعة متقابلات: امر يقابله نهي، ومعروف يقابله منكر. فالامر بالمعروف سابق دائما في الذكر سواء في القرآن او في السنة على النهي عن المنكر، لان هذا يدلنا على ان الله عز وجل لما خلق الخلق خلقهم على الاستقامة، لا اعوجاج ولا انحراف، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة قال: كل مولود يولد على الفطرة فابواه اما يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، ولم يقل او يسلمانه، لان الفطرة هي الاسلام. فما كل مولود يولد على الفطرة يعني كل مولود يولد على الاسلام، فابواه اما يهودانه فنقلوه عن اصل الخلقة، وهذا هو المنكر الذي حدث. فالمعروف متقدم، وهو ان الله عز وجل خلق الناس على التوحيد ليس فيهم شرك، كما قال ربنا عز وجل: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. فاقدم المواثيق التي اخذت على بني ادم هو ميثاق العبودية وهم في عالم الذر، كما قال صلى الله عليه وسلم موضحا هذه الآية: إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم خاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى جميعا، لم يشد عنهم أحد. شهدنا أي أنك ربنا، فقال الله عز وجل لهم أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فأشهدهم على أنفسهم أنهم عباد لله تبارك وتعالى. فإذن الأمر بالمعروف متقدم على ذكر النهي عن المنكر لأجل هذه العلة. أما المنافقون فيعكسون، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وسنذكر يعني هذا في جملة كلام يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، الأمر، الدين كله أمر ونهي، والنصوص الشرعية كلها في القرآن والسنة تدور على خمسة محاور ليس لهم سادس إلا ما كان من مصطلح للأحناف، وهو مصطلح يعني لم نتعرض له لأن هذا ليس مجال. الأمر ينتظم تحته ثلاث درجات، والنهي ينتظم تحته درجتان. فالأمر إما أن يكون أمر إيجاب أو أمر استحباب أو أمر إباحة، خلاص، ده أصناف الأوامر اللي هي بتأتي بصيغة افعل، تمام. النهي درجتان: حرام ومكروه. يبقى معنى ذلك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تشمله الاحكام الشرعية الخمس، فقد يجب احيانا، وقد يستحب احيانا، وقد يباح احيانا، وقد يحرم احيانا، وقد يكره احيانا. والكلام ده انما يرتبط في المنكرين انفسهم وما عندهم من العلم، كما سنفصله بعد ذلك ان شاء الله تعالى. فالامر اللي هو امر الوجوب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والالزام، يعني ليس لك اختيار، امرك الله عز وجل، امرك النبي صلى الله عليه وسلم، امرك من فوقك، يبقى هذا امر ايجاب لا اختيار لك فيه، لا اختيار لك فيه. وزي ما احنا قلنا قبل ذلك الاوامر تكون على ثلاثة انحاء من جهة الامر: امر من فوق لتحت، وامر من تحت لفوق، وامر النظير مع النظير او الند مع الند. الاوامر اللي من فوق لتحت طبيعتها الالزام والوجوب. مين اللي بيامر جهه العليا؟ وانت لا اختيار لك. فاذا امرك الله عز وجل بامر او النبي صلى الله عليه وسلم بامر فالاصل في الامر انه يفيد الحد والالزام، لا اختيار لك فيه، ما تقدرش تقول لا. ليه؟ لان الامر جاي من فوق. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، هذا امر ايجاب. خلاص. او الامر من تحت الفوق، زي احنا مثلا عندما ندعو الله عز وجل فاقول رب اغفر لي، اغفر فعل امر، زي اقم الصلاه، اقم الصلاه اقم فعل امر واغفر فعل امر. بس اللي قال لي اقم الصلاه رب العالمين تبارك وتعالى، الجهه العليا لفوق، فكان الامر على سبيل الوجوب، مالكش اختيار فيه، لا تتنفس. طيب انا لما استسلمت فعل الامر وانا من تحت وادعو رب العالمين، هل هذا فعل امر؟ ان انا بامر ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، هذا على سبيل التضرع والتذلل. خلاص. والامر من الند للند اللي هو الطلب. الطلب. فاحنا بقى لما نيجي نشوف جهل الامر يقول الامر من الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب. او يفيد الاستحباب ان كان فيه قرينه. كما قال عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فخير او جعل المساله مربوطه بعلمك انت. خلاص ان علمت فيهم خيرا كاتبهم، ان لم تعلم خلاص. وكقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فجعل المساله مربوطه بالمكلف. خلاص المساله دي لك في باب الاستحباب او المشروعيه. الدرجه الثالثه من الامر اللي هو الاباحه، ان يستوي طرفان. تستوي طرفان، يبقى تفعل او لا تفعل. يبقى الدرجه الاولى الوجوب، لازم تفعل والا تعاقب. الدرجه الثانيه الاستحباب، يستحب لك ان تفعل فان تركت لم تعاقب. الدرجه الثالثه ما استوى طرفاه، استوى الفعل مع الترك اللي هو بيسموه الجواز، يقول لك هذا جائز. خلاص. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، هذا امر الاباحه. هذا امر اباحه. الحرام عكس الوجوب على طول، ما طلب فعله، ما طلب ترك فعله من المكلف على سبيل الحتم والالزام. لا ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، وهكذا. اذا الامر المعروف امر بمعروف، عرفنا ما هو الامر وعرفنا ما هو النهي. يبقى المعروف والمنكر. المعروف هو كل ما احبه الله تبارك وتعالى من الواجبات من الافعال والاقوال، واحبه عباد الله المؤمنين المؤمنون واثنوا عليه، هذا معنى المعروف. يبقى هو ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال، وما اجتمع على محبته والثناء عليه وترك الانكار عليه المؤمنون. المنكر عكس كده بقى. تمام. ده ماهيه الموضوع، اصل الموضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انما هو كذلك. ناتي بقى على درجات على ادله وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. المساله فيها نص واجماع، والاجماع تالي للنص. اجمع اهل العلم ونقل اجماعهم جماعه من العلماء كابي محمد ابن حزم وابي بكر الجصاص وكذلك ابن عطيه وشيخ الاسلام ابن تيميه والنووي والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم، جماعات كثيره نقلوا الاجماع على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وساقوا على ذلك أدلة كثيرة. طبعا لا نستطيع أن نأتي على الأدلة جميعها، ولكن سنذكر بعضها. من ذلك قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت لله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فجعل الخيرية منوطة بهذا الوصف. والحكم اذا علق بوصف كان الوصف سببا لثبوت احكامه. الخيرية دي مشروطة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر الايمان بالله بعد ذلك. لماذا تأخر الايمان بالله بالذكر بعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ انت بقى ترجع الى سيرة النبيين جميعا، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، لتعلم لماذا قدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان بالله. قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال ابن كثير رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب السابقة بهذه الأوصاف. أول أوصافه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ما هو أعظم المناكير على الأرض؟ الكفر بالله، الشرك. ولذلك جاء كل الأنبياء لإزالة هذا المنكر العظيم الذي علق بأبناء آدم بعدما خلقهم الله عز وجل حنفاء موحدين. أول أعظم المنكرات الشرك. وأنا لم أجد حقيقة وصفا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أجود مما قاله جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن إبراهيم ابن سعد، ورواه البيهقي في دلائل النبوة عن يونس ابن بكير، كلاهما عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري عن أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فذكر الحديث طويلا في هجرتهم إلى الحبشة وفي أمر قريش لما أرسلوا خلفهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيع، وحصل بها محاورات بين النجاشي وبين عمرو بن العاص وبين النجاشي وبين عبد جعفر بن أبي طالب. الحقيقة يعني هذا الكلام يذكرنا بقول القائل: الإسلام قضية ناجحة تحتاج إلى محام جيد، تحتاج إلى محام جيد يحسن الترافع ويحسن ما يعرضه. كما سنذكر بعض النماذج. النموذج الآن الذي أذكره لكم هو ما رواه الإمام أحمد والبيهقي دليل النبوة عن ابن إسحاق، وقد ذكره محمد ابن إسحاق في كتاب السيرة بأصوله. هذا لما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ذهبوا إلى النجاشي وقالوا: إن في جماعة من الصبية الغلمان الذين خالفوا أعراف قومهم وخالفوا آباءهم وأعمامهم وأقوالهم وشتموا الآلهة وحقروها وخرجوا عن كل الأعراض، الجماعة دول هربوا عندك في الحبشة، وإحنا بقى عايزين إنك أنت تسلم لنا الأولاد دول حتى نرجعهم إلى آبائهم وأعمامهم يتصرفون معهم، فإن آباءهم هم الذين يعرفونهم حق المعرفة وأنتم أيها الملك لا تعرفون عنهم شيئا. فالنجاشي طبعا لأنه كان رجلا عادلا قال: لا، أنا لا أرجعهم طالما جاءوا إلى بلادي وكانوا في حمايتي، انا لا ارجعهم ولا اسلمهم الى ابائهم حتى اسمع ما عندهم. المهم لما وصل بقى الكلام الى الطائفه المؤمنه اجتمعوا وخافوا. قال لك: بس هما يسلمون لاقوامنا مره اخرى وهم فروا من اقوامهم بسبب انهم ساموهم سوء العذاب. فلما يعني تشاوروا اختاروا جعفر بن ابي طالب يعرض قضيتهم العادله على النجاشي. فلما دخل جعفر ابن ابي طالب على النجاشي وساله النجاشي: ايه بقى الموضوع بتاعكم؟ ولماذا خالفتم قومكم وفارقتم دينهم ولم تدخلوا لا في دينهم ولا في ديني؟ النجاشي كان نصراني في الاصل قبل ان يسلم، تمام؟ ف فانبرى جعفر ابن ابي طالب وقال هذا الخطاب العظيم وهذا الكلام الرائع يبين فيه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين كيف كانت قريش ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل. ولذلك حصل هذا التناقض وهذا التضارب بين الجماعة المسلمة الوليدة وبين قريش التي كانت تعبد الأصنام. قال جعفر ابن أبي طالب يا أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأكل الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا لنعبد الله عز وجل وحده ونوحده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الأنداد من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وعدد له أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما طهرونا وظلمونا وشكوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. بيان في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة ولخص الإسلام كله في بضع كلمات. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خالف أعراف الجاهلية كلها إلا ما كان حسنا يوافق المروءة ويوافق مكارم الأخلاق فأقره صلى الله عليه وسلم زي مسألة الوفاء بالعهد ومسألة ترك الغدر والكلام وافقهم عليه لأن ترك الغدر والالتزام والوفاء هذا من مأمور الله عز وجل به لكل الأنبياء. ونحن نذكر قصة المغيرة بن شعبة لما صحب 13 رجلا في الجاهلية وكان المغيرة كافرا فشربوا الخمر حتى فملوا وسكروا فقطع رقابهم جميعا واستلب اموالهم وهرب الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ثم قال يا رسول الله اني جئت مسلما فقبل الاسلام منه فقال وهذا المال بين يديك. المال ده منين؟ المال ده انا ذبحت الجماعه وخدت الفلوس بتاعتهم. فقال صلى الله عليه وسلم له اما الاسلام فاقبله منك واما المال فلا اخذه انه اخذ غدرا. فما كان من مكارم الاخلاق في الجاهليه اقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اكثر اعراف الجاهليه كانت على غير الهدى فخالفها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك رمته العرب عن قوس واحد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، دي أول علامات صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقل هذه العلامة إلى أصحابه، وقال الله عز وجل ممتدحا هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بين أبو هريرة في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه معنى هذه الآية، قال: نحن خير الناس بالناس، نأتي بالناس بالسلاسل ليدخلوا الجنة. وقد أخذ أبو هريرة هذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري في أواخر كتاب الجهاد من صحيحه، وأخرجه أبو داود وأحمد وغيرهم من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في الثلاثين. فرجل يدخل الجنة في الثلاثين تجره إلى الجنة في السلسلة، ومن الذي يعني لا يرضى أن يدخل الجنة؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن السلاسل هنا هي سلاسل الحرب. لما كان المسلمون يحاربون أعداءهم وكانوا يظفرون عليهم، كانوا يأخذون الرجال والإماء والنساء سبايا ويبقوا ملك لهؤلاء المجاهدين، وكان الجزء قد سوق نخاسة في بلاد المسلمين. فكان هذا الرجل الذي صار ملكا ملك يمين أو صار سبيا بعد ذلك يرى سيده مؤمنا مسلما يصلي ويزكي ويصوم ويفعل المعروف، فيحمله ما يراه من مكارم الاخلاق وما يرى على ان يسلم. طب هذا الرجل لو نحن دعوناه بلا حرب ربما ظل على كفره، ولكن ما الذي جعله يسلم؟ سلاسل الحرب هي التي جعلته يسلم لما جيء به قسرا الى بلاد المسلمين، فراى هذه الاستقامه وهذه العباده فحمله ذلك على ان يسلم. فالذي ادخله الجنه على الحقيقه كسبب انما هو سلاسل الحرب التي جعلته مستعبدا بعدما كان حرا. هذه معنى الحديث: عجب ربنا من قوم يدخلون الجنه في السلاسل. فكنتم خير امه اخرجت للناس، كنا خير الناس لهم. الرق اللي هم اعداؤنا يشنعون علينا بمسألة الرق ويقولون ان الاسلام والقرآن فيه رق ويدعوك الى عد الرقب والكلام ده، والاصل ان الناس يكونوا احرارا. طيب الرق عندنا في بلاد المسلمين خير لله كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما استنبطه ابو هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غيرنا من الاعداء لا يسترقون الافراد انما يسترقون دولا باكملها. ونحن لا نقرا وفي الابحاث وفي الجرائد والمجلات عن القمح الذي يرمى في المحيط واللبن الذي يرمى في المحيط والزبد والدقيق الذي يرمى في المحيط وجلد الكره الارضيه يموت جوعا. المسلمون لا يفعلون هذا مطلقا. ان امراه دخلت النار في هره حبستها، فلا هي تركتها ولا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض، يعني دخلت النار في هره. وامراه بغي دخلت الجنه في كلب سقته، وهذه الاحاديث كلها في صحيح البخاري ومسلم. امراه بغي حرفتها الزنا، دخلت الجنه في كلب سقته لما راته يذهب الثرى من العطش. يعني المسلمون اذا كان مقاليد الامر بيد المسلمين اول الناس يسعد هم العالم اجمع. فالاسترقاق عند المسلمين ليس ذله وليس ارهاق وليس تعذيبا وليس الى اخره، انما الرق حتى عند المسلمين رق ولم يدخل الجنه. الحاله الثانيه ان الشرع ندب المسلم الى عد الرقاب، وفي بعض الذنوب انما تكون الكفاره عد رقبه، فده اذا معناه ان الاسلام لا يحض على ان يبقى الرقيق رقيقا. بالعكس لما جعل بعض الذنوب تحل من هذه الذنوب عتق الرقبه علمنا ان الاسلام لا يرغب في ان يكون الناس عبيدا الا لله تبارك وتعالى. وفي سنن الامام الترمذي رحمه الله في تفسير هذه الايه: كنتم خير امه اخرجت للناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. إذا لا يتم توحيد الله عز وجل إلا بإزالة المنكرات كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء فوجد الغدر وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة ووعد البلد وهي حية، فهذه كلها مناكير، فلا بد ان يزيل هذه المناكير لتتم عباده الله عز وجل وحده. ومن اعظم المناكير كما قلنا وجود الاصنام، ايا كانت الاصنام كانت حجاره او كانت شجرا او كانت حجرا او كانت بشرا. تمام؟ هذه الايه فيها دلاله على خيريه هذه الامه ما تمسكت بهذا الشرط، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الادله ايضا قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم، من هنا العلماء اللي هم اختلفوا بقى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هو فرض على الكفاية ولا فرض عين؟ كلاهما يحتاج بهذه الآية. فالذين قالوا انها فرض على الكفاية إذا قام به جماعة سقط عن الباقين، جعلوا من في قوله تبارك وتعالى منكم للتبعيد. ولتكن منكم أي وليكن بعضكم من للتبعيد، أي في البعضية. خلاص. العلماء الآخرون الذين قالوا لا، الآية دي تدل على فرضية العين، قالوا إن من هنا ليست للتبعيد ولكنها للبيان وإرادة الجنس، كقوله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فمن هنا ليست طبيعية، لأنه معلوم أن الأوثان كلها يجب أن تجتنب من بعضها، تمام. وأيضا كقوله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فمن هنا لإرادة الجنس والبيان، أي وننزل من جنس القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، لا أن بعض القرآن شفاء وبعض ليس بشفاء. خلاص. وفي الحديث الموقوف: عليكم بالشفائين القرآن والعسل. فإذا القرآن للذين آمنوا كله شفاء، تمام. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. خلاص. والذين لا يؤمنون هؤلاء هو عليهم عمى، لا يستفيدون ولا يزيدوا إلا خسارة. إذا المؤمنون القرآن كله شفاء بالنسبة لهم. وننزل من القرآن، أي من جنس القرآن، فمن بيانيه. ومعنى الآية على هذا: أي وليكن كلكم دعاء. خلاص. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأيضا من الأدلة على وجوب هذه الفريضة العظيمة وعلى فضلها قول الله تبارك وتعالى: وهو يعدل صفات المؤمنين التسعة. صفات المؤمنين التسعة في سورة التوبة، قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهذه الصفات التسعة ذكر أيضا منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا قوله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. في مقابل هذا، قبل هذه الآية بآية أو آيتين، قول الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. إيه تلاحظوا ما بين الآيتين؟ أي في المؤمنين قال بعضهم أولياء بعض، أما في المنافقين قال بعضهم من بعض. ترى ما هو الفرق بين السياقين؟ هذا التولي أو هذه الولاية تشعر بالحب والود والرابطة القوية. بعضهم أولياء بعض، هذا يوالي ذاك. أما في قوله تبارك وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فهذا يشعر أنهم جهة واحدة، بعضهم يتولد من بعض. فإذا كان العين الأول خبيث كان الثاني مثله، وكان الثالث مثله، وكان الرابع مثله، وهكذا دواليك. بخلاف قوله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وهناك أدلة أخرى كثيرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحاصل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة كلها، لا ينفك عنه أحد قط. لكنه درجات كما سنذكر في حديث ابي سعيد الخدري: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. فالدرجة الأولى والثانية على حد الاستطاعة، أما الدرجة الثالثة فهي فرض عين على كل مكلف لا ينفك عنه أبدا، وهو الإنكار بالقلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، كما سنذكر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. بعدما نقلنا اجماع اهل العلم على وجوب هذه الشعيره، وان المرء اذا راى منكرا فلا بد ان يكون ايجابيا في مجتمعه بشرط الضوابط المعروفه التي سنذكرها، ذكرنا نذكر بعد ذلك فضل ما ورد عن هذه الطائفه المباركه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في هذا احاديث، من اشهرها حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى في امه قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف خلوف بعدهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. اي وليس وراء ذلك وراء هذه الدرجات لا سيما الدرجه الثالثه وهي الانكار بالقلب، لان الانكار باليد يجر عليك مشاكل، والانكار باللسان يجر عليك مشاكل. طب الانكار بالقلب اي مشاكل تجر عليك اذا انكرت بقلبك؟ يعني انت ممكن تجالس مع انسان وانت بتلعنه وانت بتشك وانت تدعو الله عليه، لكنه لا يشعر بشيء من ذلك، لا يعلم انك تدعو عليه، انت بتوقره وتبجله وتمدحه والكلام ده وقلبك يلعنه، فهو لا يطلع على القلب. فعدم انكار القلب دلاله على استمراء المعاصي، استمراء المعاصي. ولذلك كان اقتل داء للقلب هو اذف العاده، اذف العاده. كان عايش في مكان فيه معاصي مستمره، هو الاول بينكر وبعدين الانكار يخف شيئا فشيئا 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 حتى يستمر هذا المنكر بعد ذلك. وانا اذكر يعني لكم شيئا وقع لي لما كنت اسكن في القاهره امام القرافه الصغرى. القرافه الصغرى اشهر قرافتان في التاريخ، القرافه الكبرى والقرافه الصغرى، مجموعه المقابر اللي هي تصل الى عشرات الاسلحه. فكان يعني في اليوم الواحد كانوا بيدخلوا في القرافه دي 6 7 8 10. فاول ما اسمع الصراخ اطلع على النافذه انظر بقى ليه اللي هم شايلين بقى الجثه والنعش، وبعدين انا شايفه بقى يعني يفتحوا القبر ويحطوا الجثه، وقاعدين بقى بعد ما خلصوا كله بينصرف، اللي بيركب عربيته وبيركب الاتوبيسات والكلام ده. وانا مستحضر لي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وحديث عبد الله بن عمر وابن مسعود بقى في سؤال القبر الملكين والكلام ده. فاجلس بعد ما هم كلهم ينصرفوا وانا اتذكر هذه الاحاديث واتصور هذا الذي دفن الان كيف قام من كيف قام من في قبره، وكيف يسال وترى هو مسدد اجاب عن اسئله الملكين ولا لم يجب، وذهني ياخذ ويدي ويجيب. ولا استطيع ان انتفع بنفسي ايام، لا بعرف اكل ولا بشرب ولا الكلام ده. بسبب ايه؟ بسبب حياه المعاني عندي. ما فيش ساعة اسمع صراخ اجري برضه على النبيل عليهم برضه شايلين نفس النعش ونفس القصة مكررة. لم يمضي 3 اشهر الا وايه بدأ رجلي تخف على النافذة. اسمع الصراخ ما عدتش بجري زي الاول. خلاص. بعدين وصفوا في وسط المقابر طريقين كده، كنت اركب السياره واعدي في وسط المقابر عادي خالص، ندعي الدعاء لكن مفيش مشاكل. خلاص القلب اتعود على المساله دي، القلب اتعود على المساله دي، ميت في ميت في ميت في ميت، خلاص تعودت على المساله دي وخفت المساله. بخلاف الذي لا يزور المقابر الا الاماما، اول ما بيروح المقابر يشعر به بقشعريره في ندم. بخلاف الحدود، الحلوجي مثلا يجي يعدل الجثة ما تتعادلش معاه يقول لك اتعادل، ها؟ تحط تحتيه طوبة والكلام ده وتعادل الحلوجي ينكت على الميت، يقول يا سلام على خشم، يا سلام على مناخير، يا سلام على كذا والكلام ده، الحلوجي اتعود على كده. ومسألة الموت بالنسبة له تصبح مسألة راتبة بالعكس، إذا ما دفنش الموت يشعر بوحشة كده في قلبه وإن في حاجة في حياته مش سليمة يعني، إذا ما كانش في موتى. واخد بالك؟ بسبب إيه؟ بسبب إيش في العادة؟ لذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعيش في الديار التي تكثر فيها المناكير والسواحل، حتى انه صلى الله عليه وسلم لما مر على الحجر من ديار ثمود اسرع بناقته ونكف راسه صلى الله عليه وسلم، ويعني جعل ثوبه على راسه وقال اسرعوا اذا مررتم بمقابر الذين ظلموا فاسرعوا حتى لا يصيبكم ما اصابهم. طب الموتى، طب ده ميت، طب الحي مثلا الطبع صراخ كما يقال، طب ده حي ممكن تاخذ من طبع وياخذ من طبع، لكن ده ميت مدفون وقد ارث عباره عن عظام نخره. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مررتم بديار الذين ظلموا فاسرعوا حتى لا يصيبكم ما اصابهم. فكيف بالسكنى معهم؟ فكيف بملابستهم؟ فكيف بتقليدهم؟ فكيف بنقل شعائرهم ونقل اخلاقهم وخصالهم وعاداتهم وتقاليدهم؟ لا شك ان هذا اقتل، اقتل للقلب. وانا عندما كنت في بلاد من البلاد الاجنبيه رحت مع بعض اخواننا لشراء شيء من محل من المحلات في شارع مزدحم، وكان الشارع ده فيه سينما، والسينما على طابور طويل، والطابور طويل طبعا رجال ونساء قاعدين يقبلوا بعض والكلام ده على ما يجي دورهم في قطع التذاكر. وبعدين كل الفيلم، انا طبعا الجماعه اللي كانوا معايا سبقوني وانا كنت وراهم مع بعض الناس. المهم فلما نظرت لهذا المنظر كانما رماني احد بحجر، شعرت بقشعريره في بدني مش متعود على المنظر ده. فهم لما نظروا الي وجدوني كذلك، نظر بعضهم الى بعض وتبسم. لما رجعنا الى السكن سالتهم قلت لهم يا جماعه انتم تبسمتم وايه يعني كنتوا مع بعض كده كانكم تقولون لبعض كلام؟ قالوا والله احنا قلنا هننظر اليك، هل سيظهر عليك ما ظهر علينا اول مره لما جينا هذه البلاد ولا لا؟ هم اول ما جاءوا هذه البلاد برضو كان اول ما يشوفوا المناظر دي كان على طول يقشعر وقلبه كده ينقبض بسبب ان هذا مخالف لدينه وما يعلمه من ابجديات دينه. هو يعني لما عاش بقى واشتغل وعاش سنه وسنتين وعشره وعشرين هيمكن ايه ولا ايه؟ فتعود قلبه ان يرى مثل هذا فاستمرا هذا، ان لم يستمره على قلبه لا ينكره. لان هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ان نلابس اهل المعاصي، وحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا يعني كلكم يحفظه. وفيه ان الرجل القاتل لما ذهب الى العالم الثاني وقال له اني قتلت 100 نفس الي توبه؟ قال نعم، ومن يحدث عنك باب التوبه اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. فالرجل الذي استمرا العصيان في ارض الاراضي لدرجه ان اهل الارض عجزوا ان يردوه، رجل قتل 100 نفس يعني يفتح البني ادم كالتجاري، فكل بني ادم خايف على نفسه، اول ما يجي يعترف عليه يقول لك هيسرحني يخليني انا رقم 20 رقم 30 اي رقم من الارقام، فكل خايف وكله يتملقه وينافقه حتى لا يؤذى. يبقى هذا الرجل طالما بقي في ارض العصيان الكل عمال ينافقه يبقى لن يتوب. قال له افضل شيء اذا اردت ان تتوب ان تخرج من الف عادتك الى بلاد الصالحون فيها كثيرون ولا يدعون احدا يجهر بمعصيه ابدا الا اخذوا على يديه، فلا يجر فاسق ولا رجل يريد ان يعصي الله ان يعصي الله في وسطه. قال له اخرج من ارضك ارض السوء الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. فلما خرج الرجل الى الارض وهو يريد ان يتوب مات. فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب على المعمأ على آخر الحديث الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله تعالى. إذا أكثر شيء يهدد القلب هو إثم العادة. ولذلك كان من عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الختم على القلب. وقد ورد هذا في حديث حذيفة ابن اليمان الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس يتذاكر مع جماعة من الصحابة الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم يذكر الفتنة التي تموج موج البحر؟ فقال بعض الجلوس أي يعني أفتنة الرجل في أهله وماله، إن الواحد مثلا يكون بيحب ولده جدا فما يطلعش الزكاة علشان يجيب فلوس للولد، ما دي فتنة. إلا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. في شرط العداوة إن الولد يمسك سكينة لأبوه أو إن الولد يجهر بالعداوة لأبوه، لا، ده من العداوة أن يحب الوالد ولده بدرجة مرضية تمنعه من التعلم والجهاد وإخراج الزكاة وإخراج الصدقات والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإذا خايف على الولد بسبب كثر حبه للولد يبقى الولد ده حرمه من الجنة أو حرمه من درجات الجنة إذا صار عدوه. الرجل ده بيحب مراته جدا، فكل ما تأمره بأمر ولو كان معصية يفعله أو إن مراته مكلفاه فوق طاقته لطلباتها لا تنتهي، فبدل ما يشتغل ورديه واحد يشتغل ورديه واثنين وثلاثه واربعه فيضيع الصلاه ويجيب الصلاه كلها على بعضها اخر النهار. طب المراه دي صارت عدوا لزوجها. فالحاصل ده ان هم لما قالوا له فتنه الرجل في اهله وماله قال لهم لا، تلك، شوف كلام عمر بقى الخطاب، تكفرها الصلاه والزكاه والصدقه، زاد البخاري، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنما أريد الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة أنا قال لله أبوك، ما هي؟ فذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بعض ما أثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. الله أكبر. ورضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه كالكود مدخيا. يبقى من عقوبه الترك الامر المعروف والنهي عن المنكر الختم على القلب، يصير القلب كالكود مدخيا. كود المدخي مقلوب، معروف يعني مثلا هذا الاناء، هذا الاناء او معدول مستفيد، انا كده اقدر احط فيه اي شيء انتفع به، فاذا ما قلبته لم يكن له فراغ يستوعب شيئا. هذه معنى كالكوز مدخيا، بسبب ان هذا القلب لا ينطلق الا من هواء. مساله فقهيه مختلف فيه، يبحث عن ما يوافق هواك الموضوع، ولا يزال يفعل هذا مع هذه المسألة، ومرة ثانية مع المسألة الثانية، ومرة ثالثة مع المسألة الثالثة، حتى يكون أسود مرباسا لا ينطلق إلا من هواه. يبقى الأمر المعروف عن المنكر واجب، لا ينفك عنه أحد مطلقا. عجز باللسان، عجز باليد، ماشي الحال. دي احنا هنتكلم عنها وبين ان الناس يتفاوتون فيها، لكن القلب، رجل يرى معصية ولا يكره فاعلها، يرى معصية بل يوافق فاعلها وقد يشاركه، كما حدث لبني اسرائيل، ضرب الله عز وجل قلوب العظيم لبعض بسبب ايه؟ بسبب ان الرجل كان يفعل المعصية، فيراه الاخر من بني اسرائيل فيقول يا فلان لا يحل لك ان تفعل، ثم لا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض واهلكهم جميعا. ولذلك ربنا عز وجل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون اي لا ينكر بعضهم على بعض. فاذا اخذنا على القلب لاول العقوبات، في عقوبة اشد واطل، والعقوبة دي عقوبة تعاقب بها الامم التي تركت الامر المعروف عن المنكر، وهو الهلاك العام، وهو الهلاك العام كما حدث لبني اسرائيل. قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم تبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حرم عليهم لاصطياد يوم السبت، عملوا ايه؟ حفروا الاقاديد والحفر بجانب البحار والسرعة، سرعة او وقت انك نحفر حفرة واسعة كده، وعمل ماسورة ما بين الحفرة وما بين البحر. يوم السمك يدخل يفتح الحفر، يفتح الفتحة بتاعته دي امتى؟ يوم السمك. الصاد هو قال لك انا ما اصطادش، الصاد يعني انصب شبكه، اعمل اي حاجه، اطلع السمك من الميه، هو ده معنى الاصطياد. لكن السمكه جايه من البحر على الحفره اللي عاملها، انا ما اصطادش حاجه، السمكه اللي دخلت بمحض ارادتها. تمام. يوم السمك كان يوم السبت ده كما قال الله عز وجل تاتيهم حيتانهم يوم تبتهم شرعا. الشرع يعني من كتر السمك راكب بعضه فباين من الميه، وتلاقي الارمود كده رافع راسه وماشي في الميه، ايه بيقول لهم ايه يعني انا اهو الجدع فيكم يقرب مني. وطبعا محرم عليهم يصطادوا ايه؟ يوم السبت. يوم السبت مش شايفين الميه من كتر السمك. يوم الحد ولا بكروه، ها ملوش ولا سمكات دي جاو. يوم الحد قال لك هنفضل في الموضوع ده لحد امتى؟ يوم السبت هيموتوا من كتر ما بيشوفوا السمك. يوم الحد ما لوش ولا سمك، قال لك خلاص نحفر الحفره دي ونعمل الماسوره والسمك هيدخل. نيجي اول ما السمك يدخل الحفره اللي احنا عاملينها نقوم سدين عليه الماسوره ونسيبه بقى ليوم الحد ونصطاده كده يوم الحد. يبقى احنا كده خالفنا ولا ما خالفناش؟ لا، احنا كده لم نخالف. فربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، حاضرة البحر يعني قريبة من البحر، إن تأتيهم حيتانهم، الحوت هو جنس السمك سواء كان كبيرا أو صغيرا، واختصه العرف بالإيه؟ بالحجم الكبير. يقول لك حوت اللي هو الحاجة الكبيرة أوي، لكن السمك أيا كان حجمه اسمه حوت. قال ابن عباس اشتهيت حيتانا، وذكر حديثا اشتهيت حيتانا يعني عايز اكل سمك، تأتيهم حيتانهم يوم تبتين شرعا زي ما قلنا السمك راكب بعضه، ويوم لا يثبتون لما يعدي يوم السبت ويجي الحد لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سئل بعض العلماء هل نعلم في كتاب الله عز وجل آية فيها أن الحلال يأتيك قوتا والحرام يأتيك جزفا جزفا؟ يجيلك بالغمر يعني حرام؟ قال نعم. وتلا هذه الآية: فما أحسن انتزاعه للمعاني، ما أحسن انتزاعه للمعاني، ويوم لا يثبتون لا تأتين كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فاللي حصل ان ايه، واحد عمل المسألة الاول سرا كما قال السدي رحمه الله، وبعدين تعرفين السمك لما بيتشوي بيبقى له ريح، فالراجل دخل البيت وشوى كيلو سمك ولا حاجة، جاره شم السمك، من كتر بقى ما السمك يجي لهم يوم السبت ومحرم عليهم والحد ما يلوش ولا سمكة، كانوا هيتهبلوا بقى عايزين ياكلوا سمك. قالوا إلا قرمنا السمك، قرمنا القرم هو شدة الشهوة إلى أكل اللحم، هيتهبل وياكل سمك. فلما ده شوى السمك ده والتاني جاره شم الريحة راح قالوا ايه بتاع الهند وشوفة، انا اقول لك حاجة تاني بس ما تقولش لحد، انا عملت كذا وكذا وكذا، ممكن تشوي كده بالدار سرا. بدا يشوي سرا ولا يشوي سرا، طبعا ريحه السمك شغاله كده. المهم بدا الناس يتتابعون على اكل ايه، على اصطياد السمك يوم السبت. انقسم بنو اسرائيل الى ثلاثه فرق في مقابل هذه المعصيه: فرقه اصطادت واكلت، وفرقه لم تصطد ولم تنكر، وفرقه انكرت. تمام. الجماعة اللي اصطادوا خلاص احنا نسيبهم على جنب، فضل ايه الفرقتان الباقيتان لم يأكلوا ولم ينكروا، والفرقة الثالثة انكروا وطبعا لم يأكلوا. فحصل نوع من الحوار بين الفرقة الثانية والثالثة، فقالت الفرقة الثانية اللي هي لم تصطد ولم تنكر، لما شافت الفرقة الثالثة عمالة تنكر على الجماعة دول ويشتدون عليك النكير، فقالت الفرقة الثانية للثالثة: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. بلوصة بالجماعة دول خلاص بقوا صم بكم عمي، صاروا صما بكم عمي، هو لسه كنت سمك مش هتعرف تصده، وانت عارف ان انكارك لن يبلغ مداه ومش هيسمعوا الكلام، فانت عمال تتكلم ليه؟ وانت عارف سلفا انهم لن يستجيبوا. قالت الفرقه الفاقهه الفقيهه: معذره الى ربكم ولعلهم يتقون، نحن نفعل هذا اعذارا الى الله، حتى اذا سئلنا يوم القيامه وقال لنا الله عز وجل: لما لم تنكروا على هؤلاء الذين خالفوا امري، نقول يا رب انكرنا ولم يستجيبوا. اذا معذره الى ربكم اي نقدم العذر الى الله عز وجل، اذا سالنا لما لم تنكروا نقول انكرنا، اما استجابتهم فليس علينا هداه، فان اقامه العبد على طريق الهدى هذا من شان الله عز وجل وحده. ولذلك قال الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: انك لا تهدي من احببت، اي الهدايه خلق الهدايه في قلب العبد انما هو لله تبارك وتعالى، انما عليك دلاله البيان او هدايه البيان. تمام. فلما جاء البلاء العام والهلاك العام قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فنادت الفرقة الثانية والفرقة الثالثة. البلاء العام ده كيف حدث؟ لما بقى الجماعة بقى ابتدوا ياكلوا سمك سرا، وبعدين بدأ شيئا فشيئا ابتدوا يصطادوا السمك ويبيعونه في الأسواق. الجماعة المؤمنون قالوا لا، انتوا دينا هتودونا الداهية، يبقى القرية دي احنا هنقسمها نصين. وفعلا الجماعة المؤمنون كانوا نص في نص القرية، والجماعة الثانية في نص القرية، وبنوا جدارا عاليا بين القريتين، كل بقى قرية اصبح لها باب مستقل، الناس ايه يطلعوا، المؤمنين يطلعوا من باب والفاسقون يخرجون من باب. فضلت المسألة دي ماشية لحد في يوم من الايام الجماعة المؤمنون خرجوا من الباب ولقوا باب الجماعة الكافرين مغلق على غير العادة. انتظروا فترة برضو الدم ما فتحش، ايه اللي حصل لهم كلهم كده موتى كلهم ولا نايمين كلهم؟ قال والله إلا للقوم لكائنا. ايه الموضوع؟ واحد تسلق على الجدار بيبص كده وجدهم قردة ينزو بعضهم على بعض. مسخهم الله عز وجل وجعلهم قردة. ليه؟ لأنهم احتالوا على أمره. الاحتيال فيه استهزاء لله عز وجل بخلاف المعصية المجردة. يعني واحد مثلا زي كما قلنا قبل ذلك بنو إسرائيل استحلوا الربا وقتلوا الأنبياء وحرفوا التوراة ومع ذلك لم يمسخوا قردة ولا خنازير، برغم ان قتل النبي اعظم من المعصية المجردة. يعني واحد يأكل ربا ولا يقتل النبي؟ لا طبعا، قتل النبي اعظم من اكل الربا، ومع ذلك لم يمسخوا قردة ولا خنازير برغم انهم قتلوا الأنبياء. فلما احتالوا على الله عز وجل وخالفوا امره بالحيلة مسخهم قردة، لان الحيلة فيها استهزاء بالله عز وجل، مش رجل بيعصي فقط، يعني ممكن يعصي واذا هواه هو الذي دفعه الى المعصية، يعني بياكل ربا، تقول له يا اخي حرام عليك ما تاكلش ربا، يقول لك الله يتوب عليك، ادعيلي ربنا يتوب عليك، خلاص انا عندي مصروفات وعندي مسؤوليات وعندي كذا، وانا بحاول اشوف عمل شريف حتى يعني اقتات منه ولا اكل الربا، ماشي. اهو ده ممكن يعني اذا كان صادقا فيما يقول عايز يتخلص من الايه؟ من المعاصي. لكن الرجل يحتال على الله عز وجل يبقى ده في استهزاء بالله عز وجل، يبقى صار مستهزئا وعاصيا في نفس الوقت. خلاص يبقى اذا ترك المنكر العام يعم بدون ما يكون في ناس محتسبين يقوموا بانكار هذا المنكر، فيه خشيه ان يكون هناك بلاء عام يجتاح الامم. وفي هذا المعنى حديث النعمان بن بشير عند البخاري والترمذي واحمد وغيرهم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا، كمثل قوم في سفينه اتهموا فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، فكان الذين من اسفل اذا ارادوا الماء مروا على الذين من اعلى، فقال احدهم: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوه لهلكوا، لهلك وهلكوا جميعا، ولو اخذوا على يده لنجا ونجوا جميعا. فاحنا كمجتمع زي السفينة بالضبط، واحد يقول انا اخلق في نصيبي خرقا، طب الخرق ده هيدخل الميه في السفينه والكل فيغرق، يبقى لابد من الضرب على يد هذا الفاسق او على يد هذا المجرم الذي يسب الله عز وجل او يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يجاهر بالمعاصي في الشوارع وفي الحواريت وفي الطرقات ولا يستحي لا من الله ولا من عباد الله. لهذا الرجل لابد ان يؤخذ على ما فيه على يديه على يده، والا يبقى فيه هلاك عام للمجتمع كله. وقد ورد منصوص هذا في كلام الله عز وجل: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، واعلموا ان الله شديد العقاب. اي ان الفتنه اذا جاءت والمحنه اذا جاءت لا تصيب الذين ظلموا وحدهم، انما تصيب الذين سكتوا عن ظلمهم. إذا نحن إذا نظرنا إلى النصوص التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن كل واحد لا بد أن يقوم بدوره، لأن في ناس كما نقول في الأمثال يخاف ما يستشيش، خلاص يخاف ولكن لا يستحي، لا تدركه فضيلة الحياة. اللي زي دوت يرقب الناس يقول لك طيب أنا لو جهرت بهذه المعصية هل ينكروا علي ولا لا؟ فإذا علم أنهم سينكرون عليه لم يجهر بها، إذا لا خاف، لأنه لو استحيا لما سأل نفسه هذا السؤال. ففي طائفة إذا كان هناك حياة في المجتمع ككل، وأن كل واحد قام بدوره على الشروط التي سنذكرها بعد ذلك، لأن في بعض الناس قد ينكر المنكر فيأتي بمنكر هو أعظم من المنكر الأول، زي ما إحنا ضربنا المثل قبل ذلك. و الايام ما كان بقى فيه مساله الافراح والجايبه جماعه والموسيقى والكلام، يطلع مجموعه من الشباب يقول لك نحن محتسبون، ويطلعوا يكسروا البتاع الصنابير ويضربوا المعازيم والبتاع والكلام ده. كان ايه النتيجه؟ ان الافراح هذه حميت بعد ذلك بالقوه. لا يا جماعه، المساله تحتاج الى رعايه المصالح والمفاسد. اصل الامر المعروف والنهي عن المنكر كله قائم على هذا، رعايه المصالح والمفاسد. فالشريعه تامر بكل ما هو رحمه وكل ما هو مصلحه وكل ما هو عدل. فاذا انتقل الامر الى عدل هذا، انتقل الى الظلم والى القسوه والى المضره، لم يكن من الشريعه بحال، وان دخل فيها بتاويل. الشريعه كلها رحمه. كده النبي عليه الصلاه والسلام بعدما مكن له وصارت له دوله في المدينه، قال لعائشه رضي الله عنها: ان قومتي لما بنوا البيت قصرت بهم النفقه، فقصروا عن قواعد ابراهيم، ولولا حسان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد ابراهيم. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لو هدم الكعبه انذاك ما اجترا احد ان يتكلم نصف كلمه. طب هو كان له دوله، وقال هذا الكلام في اخر حياته، في اواخر حياته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك راعى لبوت قريش التي شبت على احترام البيت وتعظيم البيت. اول ما يشوفه النبي صلى الله عليه وسلم بيهدم البيت، مش هيقول لك بقى ده عايز يرجعه قواعد ابراهيم، لكن يقول لك هدم البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى المصلحه في ذلك، ففوت مصلحه نعم، ولكنه يعني ثبت مصلحه هي اعظم منها. فالمسألة في تعارض مصالح، تعارض مفاسد. إذا تعارضت مصلحتان قدمت الأعلى منهما، وإذا تعارضت مفسدتان قدمت الأخف منهما، وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة دفعت المفسدة وارتكبت المصلحة. دي كلها قواعد، بس لا يحكم فيها إلا العلم. شاب مثلا متحمس لم يصبر على منكر الرآه، ممكن يدخل يعمل جنايه خلاص، يعني اراد ان يعني يبني قصرا فهدم مصر. ده كله بسبب ايه؟ بسبب عدم رعايه المصالح والمفاسد. لان تعرفين مثلا اقامه الحدود هذا امر الله عز وجل وشرعه، واقامه الحد انما صار حق الله تعالى بعدما يصل الى الحاكم. ما عادش الحاكم يقدر يسقط حدا اذا وصل اليه. ومع ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقام الحدود في ارض العدو. ليه؟ واحد سرق، احنا في غزوه من الغزوات، ورجل من المسلمين سرق، المفروض ان تقطع يده اذا بلغت النصارى ربع دينار. قال لك لا، ما تقطعش ايده، واخر الحد الى ان ترجع الى البلد. طب ايه المصلحة؟ قال لك لانك انت لو وضعت ايده ممكن يلتحق بالعدو حمية وهو قريب منك. قطعت ايده، طب قطعت ايدي، طب ما انا قاعد معاك، ويفر ويذهب الى العدو. فانا حتى ادفع هذه المضرة اخرت اقامة الحد. بعد اقامة الحد في مصلحة، فكل المسألة هي مسألة تأخير إقامة الحد، سأقيمه بعدما نرجع إلى بلادنا ونحن في البلد ومتمكنين، ويصعب عليه أن يلتحق العدو مرة أخرى. فده داخل في باب المصلحة. ولذلك كان العلم هو الحاكم. يعني لا يجوز لأحد أن يقدم على مسألة لينكرها إلا إذا كان عالما بالمسألة التي ينكرها وكان مستطيعا لها. فإذا فقد العلم لا يحل له الإنكار، إذا فقد الاستطاعة لا يحل له الإنكار. والمسألة كما قلنا تتأرجح ما بين المصالح والمفاسد، وسنبسط هذا الكلام بعد ذلك. وأرجو أن ينتفع إخواني بمثل هذه المحاضرات، لعل الله تبارك وتعالى أن يمكن لنا بالاستقامة على دينه، لأن المطلوب منا الاستقامة وليس المطلوب منا بلوغ الغاية، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. العالمين، وللبحث صلة إن شاء الله تعالى.